الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. فبعد الفراغ بحمد الله تعالى وتوفيقه من شرح رسالة الحافظ ابن رجب الفرق بين النصيحة والتعيير، نتكلم بإذن الله تعالى وتوفيقه في شرح رسالة عظيمة للشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله، وهي رسالة الرد على المخالف من أصول الإسلام. وقد وقع الاختيار على هذه الرسالة لشدة ارتباطها بالموضوع الذي تحدثنا فيه في صورة شرح رسالة الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو موضوع الرد على المخالف وبيان الأخطاء والتحذير منها. فرسالة الشيخ بكر رحمه الله هذه فيها بيان أكبر لهذا الأصل العظيم، وذكر شيء من أدلته وأصوله وقواعده وضوابطه، مع الجواب عن بعض الشبهات التي يتمسك بها من خالف في هذا الأصل العظيم تأصيلا أو تطبيقا. فنستعين بالله عز وجل في الكلام على هذه الرسالة العظيمة، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والقبول. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدلون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فلله ما أحسن أثرهم على الناس، ولكن ما أسوأ أثر المخذلين عليهم. هذه الافتتاحية أصلها مقدمة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه لرسالته العظيمة الرد على الزنادقة والجهمية، هكذا نقلها الشيخ رحمه الله بشكل غير مباشر مع تصرف في بعض ألفاظها. وأصل هذه الافتتاحية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإما أن يكون الإمام أحمد قد أخذه عنه، وإما أن يكون قد وافقه فيه من قدر الله عز وجل. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته وحفظ الدين وبلغه ونافح عنه إلى يوم الدين، آمين. الكلام طبعا على المباحث التفصيلية لهاتين الشهادتين العظيمتين يطول، ولعل له مقاما آخر إن شاء الله. قال: أما بعد، فهذه أبحاث من ضنائن العلم وغواليه، لأنها تحمل إعلان الصوت الإسلامي عاليا، والقلم له راقما أي كاتدا، بإظهار شعار من شعائر علماء الأمة الإسلامية، وبيان وظيفة من وظائفهم الملية، وتقرير أصل من أصولها التعبدية. هو مشروعية الرد على كل مخالف بمخالفته، وأخذه بذنبه، وإدانته بجريرته، ولا يجني جان إلا على نفسه. بيّن رحمه الله تعالى في هذا الكلام الغرض من إنشاء هذه الرسالة، وهو تقرير أصل عظيم من أصول الإسلام، وقاعدة جليلة من قواعد الملة التي أتت بها النصوص الشرعية وقررها العلماء سلفا وخلفا، وهي قاعدة الرد على المخالف وأخذه بمخالفته وخطئه، وضرورة بيان ذلك والتحذير به. قال: كل هذا لحراسة الدين وحمايته من العاديات عليه وعلى أهله. من خلال هذه الوظيفة الجهادية التي دأبها الحنين إلى الدين والرحمة بالإنسانية، لتعيش تحت مظلته تكف العدوان وتصد المعتدين، وتقيم سوق الأمر بالمعروف ورأسه التوحيد، والنهي عن المنكر وأصله الشرك. قال في شأن هذه الوظيفة العظيمة: إنها لحراسة الدين وحمايته. هذه حكمة من الحكم الجليلة التي لأجلها شرعت هذه الوظيفة العظيمة التي هي وظيفة الرد على المخالف. من هذه الحكم حماية الدين وحراسته كما قال الشيخ من العاديات عليه وعلى أهله، أي من الأشياء التي تعدو عليه وتغير عليه، ويكون من شأنها إفساده وخلط الحق فيه بالباطل. والعاديات هي الأشياء التي تعدو أو تجري أو تغير، ومنه قوله تعالى: والعاديات ضبحا، كما قال غير واحد من المفسرين، المقصود بالعاديات هنا الخيل التي تعدو وتجري في سبيل الله عز وجل. ثم قال في شأن هذه الوظيفة: إنها وظيفة جهادية، أي تدخل في الجهاد في سبيل الله. وسيأتي أو ستأتي إشارته رحمة الله عليه مرة أخرى إلى هذا الأمر، وقد نص غير واحد من العلماء على دخول هذه الفريضة العظيمة في في عموم الجهاد في سبيل الله، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 28 من مجموع الفتاوى. ثم قال في شأن هذه الوظيفة العظيمة: تقيم سوق الأمر بالمعروف ورأسه التوحيد والنهي عن المنكر وأصله الشرك. هذا أيضا من الأمور العظيمة التي تدخل في هذه الوظيفة الجليلة، وهي كونها داخلة تحت عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أمر أيضا نص عليه غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره. ثم قوله رحمة الله عليه: ورأسه التوحيد، يعني به رأس المعروف، فرأس المعروف التوحيد، وكذلك رأس المنكر الشرك كما قال رحمه الله، لأن المعروف في أصله، وهذا تعريف مهم لابد لك أن تنتبه إليه طالب العلم، تعريف المعروف أنه اسم لكل ما عرف حسنه بشرع الله عز وجل أو العقول السليمة والفطر الصحيحة، هذا هو تعريف المعروف. وأما تعريف المنكر، نعم، المعروف هو اسم لكل ما عرف حسنه من دين الله عز وجل أو العقول الصحيحة والفطر السوية، وأما المنكر فهو اسم لكل ما عرف قبحه من دين الله عز وجل أو العقول الصحيحة والفطر السوية. هذا التعريف نؤكد فيه على دور العقول الصحيحة والفطر السوية في معرفة المعروف والمنكر، خلافا لأهل البدع الذين يقولون إن معرفة المعروف والمنكر لا تكون إلا بالشرع، وهذا الأمر يتعلق بمسألة جليلة من مسائل الدين، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وقد سبقت الإشارة إليها غير مرة، وملخصها حتى نبين الأمر إن شاء الله أن العقول تتوصل إلى معرفة المعروف وإنكار المنكر من حيث التوصل إلى نفس الصفات التي تجعل المعروف معروفا والمنكر منكرا، فالعقل يتوصل إلى حسن الأشياء وقبحها، يمكنه أن يتوصل إلى حسن الأشياء التي تحيط به وكذلك إلى قبحها، فيستطيع العقل وتستطيع الفطرة كذلك أن تعرف حسن الصدق والعلم والتوحيد والأمانة ونحو ذلك، ويستطيع العقل وتستطيع الفطرة كذلك أن تتعرف على قبح الشرك والظلم والكذب والخيانة ونحو ذلك، فإدراك حسن هذه الأمور أو قبحها يمكن أن يعلم بالعقل والفطرة، لا يتوقف الأمر في معرفته على مجرد الشرع كما يقول أهل البدع. فإذا أتى الشرع بعد ذلك بحسن هذه الأشياء المحسنة أو قبح هذه الأشياء المقبحة، فهذا نور على نور وزيادة في تأكيد هذا الأمر العظيم. وأما الجانب الذي لا يتعلق إلا بالشرع بحيث لا يكون للعقل فيه دور على الإطلاق، فهو جانب الثواب والعقاب، جانب الثواب والعقاب، جانب الثواب على المحسنات والعقاب على المقبحات، هذا لا يكون إلا للشرع، لا يمكن للعقل أن يتوصل إلى شيء من ذلك على الإطلاق. وكذلك الأمور التي يحبها الله ويرضاها والتي يبغضها ويسخطها من أمور العبادات مثلا، الأمور التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وكذلك الأمور التي هي محرمة في دين الله تبارك وتعالى، لا يستطيع العقل أن يتوصل إلى شيء من ذلك على الإطلاق، وإنما مرجعه إلى الشرع. فهذه هي خلاصة الكلام في هذه المسألة الجليلة. فإذا عرفت هذا فرأس المعروف التوحيد، لأن المعروف ما تعريفه كما قلنا؟ اسم لكل ما عرف حسنه من دين الله عز وجل أو العقول الصحيحة والفطر السوية، ولا شك أن رأس ما يدخل في ذلك ماذا هو؟ التوحيد، توحيد الله عز وجل، وكذلك رأس المنكر الشرك. قال: وتحافظ على وحدة الصف وجمع الكلمة ومد بشاشة الإيمان وسقيا ترقرق ماء الحياء. ذكر من شأن هذه الوظيفة العظيمة أنها تحافظ على وحدة الصف، خلافا لما يظنه الحزبيون والمميعون، فأهل التحزب والتمييع عياذا بالله تعالى يقولون إن الرد على المخالف يفرق الصف ويشتت الكلمة ويشق العصا، وهذا من جهلهم وبعدهم عن دين الله عز وجل، إذ لو تأملوا حق التأمل ولو نظروا في هذه الشعيرة العظيمة على وجهها لعرفوا أنها تجمع ولا تفرق، وتضمد ولا تجرح، فهذا أمر عظيم إذا تأملت في هذه الشريعة العظيمة وكونها تجمع المسلمين على الحق والصواب وتنحي الباطل والخطأ من بينهم، فهذا تجميع لا تفريق. وكيف يقال في من يسعى لتجميع الناس على الحق إنه مفرق؟ الشخص عندما يرد على الأخطاء ويحذر منها ويحذر من المخطئين والجهلة والمبتدعين ونحوهم، إنما يريد أن يجمع الناس على الحق، أليس كذلك؟ إنما يريد أن يجمع الناس على الصواب والصحيح في دين الله عز وجل. فهل يقال في شخص صفته هكذا إنه مفرق للمسلمين أو ساع إلى تصديع الصف وتشتيت الكلمة أو نحو ذلك؟ قال: وتقيم طول الإسلام وقوته وظهوره على الدين كله ولو كره المشركون. الطول في أصله من جهة اللغة يدل على معنى السعة والتمدد والفضل، ومنه قوله تعالى على سبيل وصفه لنفسه جل في علاه: ذي الطول. جامع تفسير هذه الصفة من صفات الله عز وجل كما قال غير واحد من سلفنا أن الله عز وجل هو الذي ينعم على خلقه ويتفضل عليهم بألوان المنن والإحسان. فقوله تقيم طول الإسلام أي تقيم فضله وامتداده وكذلك قوته وظهوره على الدين كله ولو كره المشركون. قال: وتحطم الأهواء ولو كره المبتدعون، والفجور ولو كره الفاسقون، والجور ولو كره الظالمون. هذا أيضا من شأن هذه الوظيفة الجليلة. ثم قال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان منزلة هذه الوظيفة: فالمرصدون للعلم عليهم للأمة حفظ الدين وتبليغه، فإذا لم يبلغوهم علم الدين أو ضيعوا حفظه كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فإن ضرر كتمانهم تعدى إلى البهائم وغيرها فلعنهم اللاعنون حتى البهائم، انتهى. هذا كلام عظيم يبين لك وظيفة أهل العلم وخطورتها وعظم شأنها في دين الله عز وجل. فأهل العلم مأخوذ عليهم الميثاق بتبيين الحق للناس وتحذيرهم من الباطل وعدم لبس أحدهما بالآخر، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فهذا الأمر من أعظم وظائف أهل العلم، فلو فرطوا فيه عياذا بالله تعالى لنشأ من جراء ذلك فساد عظيم وشر كبير. وقضية كتمان العلم وما فيها من المخاطر لأهل العلم فيها كلام عظيم، ولعل تفصيلها يأتي في خطب العلم والعلماء إن شاء الله. ثم تأمل في كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في قوله: فإن ضرر كتمانهم تعدى إلى البهائم وغيرها فلعنهم اللاعنون حتى البهائم. الله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية. بلغ من هذا الشر العظيم ومن خطورته وعظم شأنه أنه تعدى إلى البهائم حتى لعنت أصحابه. وهذا الأمر من آثار الذنوب والمعاصي بوجه عام كما قرره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الداء والدواء. من أخطر آثار الذنوب والمعاصي عموما أنها يتعدى شرها إلى كل أحد حتى البهائم التي لا تعقل. وجاء في بعض الآثار أراها من الإسرائيليات أو من غير ذلك أن البهائم فعلا تدعو على من يعصي الله عز وجل. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله جل في علاه أن يجنبنا كل شر وفتنة، إنه ولي ذلك ومولاه. قال: فليس هذا الكتاب إذن للرد على مخالف معين ولا على مخالف خلافا محمودا أو جائزا سائغا، وإنما لتقرير مشروعية الرد على مخالف بخلاف مذموم. بيّن رحمة الله عليه الغرض من إرساء هذه الرسالة وتقريرها، وهي أنها لتثبيت مشروعية الرد على المخالف عموما. لم يصنف رحمة الله عليه هذه الرسالة لأجل الرد على مخالف معين أو بيان خطأ معين، وإنما صنفها لأجل بيان مشروعية الأصل بوجه عام. وقوله رحمه الله: ولا على مخالف خلافا محمودا أو جائزا سائغا، لا يفهم منه أن الخلاف المحمود لا يرد على صاحبه، كم رد العلماء بعضهم على بعض في مسائل يعني لو قيل إن الخلاف فيها محمود فقد يقال ذلك على نوع تجوز، وإلا فالخلاف كله شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وهذه قضية جليلة، وهي قضية النظر إلى الخلاف، وخلاصتها أن الخلاف عموما شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وأصل ذلك في كتاب الله تعالى. يقول الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أو ولو شاء الله، هذه في سورة هود، في خواتيم سورة هود، ولو شاء الله. نعم، طيب نرجع إليها في كتاب الله عز وجل: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، أو لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فنص الآية كما هو ظاهر أن من رحم الله عز وجل لا يختلف. وهناك تقييد مهم لغير واحد من السلف والعلماء في تفسير هذه الآية، أي لا يختلفون اختلافا يضرهم. هذا تقييد مهم. وقوله تعالى: ولذلك خلقهم، الصحيح في تفسيره كما قال الإمام مالك وغيره من السلف، أن الله عز وجل خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف. فمن كان من أهل الرحمة يسره إليها، ومن كان من أهل الاختلاف يسره إليه. فالمقصود بذلك أن أهل الرحمة لا يختلفون، أي لا يختلفون اختلافا يضرهم. والمقصود بذلك أن الاختلاف الذي يقع بين أهل الرحمة لا يكون من جنس الخلاف المذموم، لا يكون من جنس الخلاف غير المعتبر أو غير المحتمل، وإنما يختلفون في مسائل الفقه مثلا، أو نحو ذلك من المسائل التي يقال فيها كما أشرت خلاف محمود، أو يقال على سبيل الأولوية خلاف محتمل، خلاف سائغ لا يؤثر على الود والمحبة بين المسلمين. فهذا هو جامع القول، أو هذه هي خلاصته في هذه المسألة العظيمة، ولعل التفصيل يأتي في مقام آخر إن شاء الله. المقصود هنا أن نبين أن الخلاف المحمود قد يرد فيه على المخالف، وعلى هذا جرى عمل أهل العلم سلفا وخلفا، كما سبق معنا في رسالة الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، ما زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض حتى في المسائل الفقهية العملية التي يكون الخلاف فيها خلافا محتملا معتبرا. ومنهم من يصنف المصنفات في هذا، لا يكون الخلاف مقصورا مثلا على الكتب العامة التي تبين المسائل بوجه عام، وإنما قد يصنفون مصنفات خاصة في الرد على المخالف في نفس المسائل الفقهية. فلابد أن ننتبه لهذا، ولا ينبغي أن نفهم كلام الشيخ رحمه الله على أنه لا يجوز الرد على من خالف خلافا محمودا أو سائغا. قال: وبالتالي ليس مقصورا على ما وقر في بعض المفاهيم من قصر مبدأ الردود من أهل السنة والجماعة على البدع والمبتدعين أهل الأهواء المنتسبين إلى الملة، وحق لهم ذلك، لأن البدعة إفراز لمرض الشبهة، والشبهة باب البدعة، والبدعة بريد الكفر وشرك الشرك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في موقف أهل السنة من دفع البدعة: واشتد نكير السلف والأئمة لها، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. انتهى. فالرد من أهل السنة والجماعة على المبتدعة أهل الأهواء المنتسبين إلى الملة هو رأس في المراد، لكن المراد هنا ما هو أوسع من ذلك، مما يحوي بيان مشروعية الرد على كل مخالف بمخالفته المذمومة التي يمليها الهوى الغالب وتمتطيه إلى أنواع المهالك والمعاطب بما تحمله من شرك أو كفر أو نفاق أو بدعة مضلة، وقد تحمل فسقا أو رأيا مصادما لنصوص الوحيين. خلاصة هذا الكلام أن الرد على المخالف لا يقتصر على أهل البدع فقط. كثير من الناس إذا سمعوا لفظ المخالف صرفوه إلى المبتدع فحسب، وهذا غلط وقصور، بل المخالف يشمل ما هو أعم من ذلك، فيشمل الكافر والمبتدع والفاسق والعاصي والذي يحدث رأيا في دين الله عز وجل يصادم النصوص كما أشار إليه الشيخ رحمه الله، وإن كان هذا الإحداث يدخل تحت طائلة البدع. المهم عندنا أننا لا نقصر جانب المخالف على المبتدع فحسب، ولا نقصر الرد على المخالف على الرد على أهل البدع فحسب. وجاء في كلامه رحمة الله عليه أن البدعة إفراز لمرض الشبهة. المرض عندنا نوعان. المرض عندنا نوعان، مرض الشبهات ومرض الشهوات. فأما مرض الشبهات فهو المرض الذي يقدح في الدين، أي في جانب الاعتقاد، في جانب الاعتقاد خاصة في دين الله عز وجل. وأما مرض الشهوات، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهو الذي يقدح في الإنسان من جهة عمله، الذي يقدح في المسلم من جهة عمله. فمرض الشبهات يدخل تحته البدع عياذا بالله تعالى، لأن البدعة فيها مساس بالمعتقد، وفيها تقرب لله عز وجل بغير ما يشرعه. وإذا تأملت في أسباب البدع فإنك تجد من أعظمها الشبهات، تجد من أعظم أسباب البدع اتباع المتشابه من القول. وأما الشهوات فالمقصود بها مثلا شهوة المال، أو شهوة النساء، أو شهوة الجاه والرياسة ونحو ذلك. فكل هذه من الشهوات التي تعتري المسلم فتفسد عليه دينه وعمله عياذا بالله تعالى، وتوقعه في المعاصي صغيرها وكبيرها. فهذان هما قسما المرض عند علمائنا كما قرره ابن القيم وغيره من أهل العلم. فالبدعة إفراز لأي قسمي المرض؟ لمرض الشبهات. قال: والبدعة بريد الكفر، كما صرح به غير واحد من سلفنا وعلمائنا. قال ابن سيرين وغيره من السلف: أسرع الناس ردة أهل الأهواء، عياذا بالله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما لابن القيم رحمه الله: في موقف أهل السنة من البدع وأهلها، وكيف أنهم واجهوا البدعة وأهلها بما لم يواجهوا به المعصية وأهلها. وهذا أمر سبق تقريره مرارا بحمد الله عز وجل، وهو أن البدعة عند علمائنا أخطر من المعصية، كما يقول سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، عياذا بالله تعالى. فلما كان الأمر كذلك حق لسلفنا وعلمائنا أن يقفوا من البدع موقفا لا يقفونه من المعصية وأهلها. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجمع هذه فتنتان، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. سبقت الإشارة إلى هذا، وأن هاتان الفتنتان تمثلان قسمين للمرض عياذا بالله تعالى. قال: وهما المعبر عنهما باسم الانحراف الفكري والانحراف السلوكي، ويقال الغزو، الغزو الفكري أو الغزو السلوكي. قال: وقد تقع المخالفة بزلة عالم وفلتته بقول شاذ أو فائل فارد لا تجد له عليه تبيعا، وهكذا من مسالك الشذوذ الأخرى والمغادرة إلى مجاهل التلون في دين الله وضغط الإسلام للواقع وتطويع الأحكام الشرعية للحياة الغربية تحت شعارات الدجل: التطوير، التجديد، التحديث أي جعل الإسلام حديثا، وغيرها من الشعارات التي يراد أن تحل محل الدين. جاء في كلامه هذا رحمة الله عليه أن المخالفة قد تقع بزلة عالم، سبق الكلام على هذا في رسالة الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، وذكرنا ضابطا لزلة العالم وما ينبني عليه. ثم قال: وفلتته بقول شاذ أو فائل فارد. الفارد هو الفرد الذي يتفرد به الشخص، وأما الفائل فأصل مادة الفيل في لغة العرب قد تأتي للدلالة على الضعف والخطأ. مادة الفيل في لغة العرب قد تأتي للدلالة على هذا، قد تأتي للدلالة على الضعف والخطأ. يقال: فيل الرجل رأيا، أي خطأه وضعفه، على عكس ما يظن في كلمة الفيل مثلا أنها تأتي على سبيل الضخامة ونحوها. فهذا هو المقصود من كلام الشيخ رحمه الله، وقد أحال في الحاشية على مادة فيل من القاموس، يعني به القاموس المحيط للفيروز أبادي رحمه الله. وجاء في كلامه أيضا رحمة الله عليه التنديد بما يسمى بضغط الإسلام للواقع. هذه دعوة من أقبح الدعاوى التي تثار في هذه الأيام عياذا بالله تعالى، وهي تطويع الإسلام للواقع، أي أن يجعل الواقع حكما على الإسلام بحيث تصير أحكامه تبعا للواقع. فما سوغه الواقع من الأحكام سوغناه، وما لم يسوغه لم نسوغه. هذا ضلال مبين ومروق عن الدين عياذا بالله تعالى، وإنما الإسلام يكون حاكما على كل شيء، يكون حاكما على كل واقع وعلى كل ظروف، ليس هناك ما يسمى بتطويع الإسلام للواقع عياذا بالله تعالى. ومن شأن أهل البدع دائما أنهم يعبرون عن الباطل في عبارات براقة خداعة، فيقولون كما قال الشيخ هنا حكاية عنهم: التطوير، التجديد، التحديث، هذه عبارات براقة خداعة جذابة تجعل الإنسان ينخرع بظاهرها مع أن باطنها شديد عياذا بالله تعالى ومروق من الإسلام. قال: ومظاهر تسطيح العقلية الإسلامية وتهميش الإسلام بجعله على هامش الحياة وتأصيل جذور العقلية المادية الرعناء ومنع الخوض في أي علم كالطب والهندسة على غير أهله المختصين بعلمه إلا في علوم الشريعة المحضة، فيفسح المجال لخوض الخائضين فيها بل وحمل آخرين على الخوض فيها وما لهم فيها من علم ولا مشاركة، فترى أبتثيا يصبح مفتيا وصريع فساد كاتبا إسلاميا. صدق رحمة الله عليه، هذا هو الواقع بعينه. يحظر الكلام على كل علم من العلوم الدنيوية، يحظر الكلام فيه على غير أهله، فلا يتكلم في الطب إلا الطبيب، ولا يتكلم في الهندسة إلا المهندس، ولا يتكلم في التدريس إلا المدرس، ولا يتكلم في السياسة إلا السياسي، ولا يتكلم في الأمور العسكرية إلا العسكري، وهكذا. أما في دين الله عز وجل فالأمر أن دين الله تبارك وتعالى كلأ مباح، يرعى فيه كل أحد ويتكلم فيه كل أحد، حتى من أشرت إليهم من أرباب العلوم الدنيوية، حتى يعني كان من شأن بعضهم أن أحدهم كان طبيبا بيطريا، كان طبيبا متخصصا في البهائم والحيوانات أعزكم الله وأكرمكم، وتكلم في الصحيحين في البخاري ومسلم. أي شأن هذا وأي ضلال هذا؟ فالأمر كما قال الشيخ رحمة الله عليه، يحظر الكلام في كل علم من العلوم الدنيوية، حتى إذا أتينا إلى العلم الشرعي إلى دين الله عز وجل أفسح الكلام لكل من هب ودب. وجاء في كلامه: فترى أبتثيا يصبح مفتيا. الأبتثي كما قال في الحاشية أن يعرف حروف الهجاء ألف باء تاء فاء إلى آخره، فتجد الشخص أحسن أحواله أن يعرف حروف الهجاء، أحسن أحواله أن يحفظ حروف العربية ثم يتكلم في دين الله عز وجل. وصريع فساد كاتبا إسلاميا، وما أكثرهم عياذا بالله تعالى، ما أكثر الذين يسمون بالكتاب الإسلاميين وهم في حقيقة أمرهم صرع فساد. إذا نظرت في شخصياتهم وسيرتهم ونحو ذلك فإنك تجدهم عياذا بالله تعالى متقلبين في أعطاف المستشرقين وأعداء الإسلام، متقلبين في أعطاف الفساد الأخلاقي والديني بكافة صوره وأشكاله، نسأل الله السلامة والعافية. فهل أمثال هؤلاء يتكلمون في دين الله عز وجل؟ وهل يجوز أن ينسبوا إلى الإسلام ويتحدثوا باسمه؟ قال: وهكذا من كل وثبة على أي من مناهج الملة. في الاعتقاد والأحكام والآداب والسياسة والإعلام والاقتصاد والتعليم، وسواء كانت المخالفة من مسلم أم غيره، مهما علت مرتبته أو نزلت، وسواء كانت قصدا أم خطأ، فهي رتب ومنازل بحسبها وحاملها وما يحف بها من أحوال ومقتضيات، كل ذلك حسب معايير النقد وآداب الرد وضوابطه المعتبرة شرعا. أعاد رحمة الله عليه مرة أخرى التركيز على أن هذه الرسالة إنما هي موضوعة لتقرير الأصل العام من مشروعية الرد على كل مخالف بمخالفته، كما قال رحمه الله: سواء كانت المخالفة من مسلم أم غيره، مهما علت مرتبته أو نزلت، فليس عندنا في دين الله عز وجل محاباة لأحد ولا مداهنة لأحد، وليس عندنا اعتبار بمكانته أو منزلته أو جاهه أو رياسته أو منصبه أو غير ذلك، وإنما الخطأ يرد على أي أحد وإن كان صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: أخطأ فلان من الصحابة في كذا وجانب الصواب في كذا، وهذا أشهر من أن يحتاج إلى تمثيل أو تقرير، فكيف بمن دونهم؟ وقد عرفنا منذ قليل في أصول السنة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مفضلون على كل من أتى بعدهم، فكيف تطيب نفس مسلم أن يصرح بخطأ واحد من الصحابة رضي الله عنهم، أو حتى بخطأ واحد من الأئمة الكبار كالأربعة أو غيرهم، ثم يعز عليه ويشق عليه جدا أن يصرح بخطأ شيخه أو متبوعه؟ عياذا بالله تعالى. يسهل عليه جدا أن يقول أخطأ أبو بكر وأخطأ عمر وأخطأ عثمان وأخطأ علي وأخطأ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ثم يعز عليه أن يقول أخطأ فلان أو فلان. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأمور يعني السيئة، نسأل الله أن يجنبنا إياها في كل وقت وفي كل زمان ومكان. ثم أشار رحمة الله عليه إلى أن الرد لابد أن يكون موافقا لمعاييره وضوابطه وقواعده المعتبرة شرعا والمقررة عند أهل العلم، وسيأتي مزيد بيانا لذلك في غضون الرسالة إن شاء الله. طيب، نقف هنا إن شاء الله حتى نبتدئ الكلام من مبحث مستقل في المجلس المقبل إن شاء الله. نعم.
هما صاحب الشركه بيدي منحه زواج لديك الكتاب، يعني بدل ما اخدمه معانا الشركه. فطبعا زوجته منتظره، بيقول دلوقتي هو طبعا عشان يشوفوا على شروط الزواج عشان شروط ايه؟ فهو بيقول لك يعني من باب يعني كده كده يعني هو مدير اداري بيطلع عليه نص حاجه عشان يعمل شروط الزواج. فبقول للزويج يا محمد
هو المعروف الان، وطبعا يعني مع الأسف الشديد إلى الله نشتكي ما نحن فيه من غربة الحق وكثرة الباطل والفساد عياذا بالله تعالى، الذي هو معروف الآن في شأن وثائق الزواج أنها لابد أن تحتوي على صور ضوئية شخصية لكل من الزوج والزوجة. أنت طبعا يعني ما شاء الله بقالك فترة. نعم. أنا شخصيا وقع معي هذا، نسأل الله السلامة والعافية والمغفرة. تزوجت منذ حوالي 3 سنوات وكان هذا الأمر قد عمل به يعني. فهذا أمر رسمي لابد منه في كل وثائق الزواج، فلا حرج عليه سواء عليه تقدم بهذه الوثيقة إلى مكان عمله أو غير ذلك، لا حرج عليه لأن الأمر صار مقررا. نعم. نعم أتصور، نعم أتصور وقفت على شيء من هذا في بعض التصرفات العملية والحركات العملية. نعم نعم هذا شيء طيب. هو الحمد لله يعني، وإن قلنا إن الفساد منتشر أو طاغ على الخير والحق نسأل الله السلامة والعافية، لكن هناك مظاهر قلت أم كثرت للحق والصواب والاستقامة، فنسأل الله عز وجل أن يكثر منها ويأذن بتعميمها على الفساد والشر. وطبعا لابد أن نراعي في هذا أن المرأة لابد أن يعني إذا ألجأت إلى مثل هذا لابد أن تراعي الكشف عن الحدود الشرعية فقط للوجه، لا يجوز لها أبدا أن تكشف عما وراء ذلك مما يتصل مثلا بعنقها أو ما أسفل هذا أو ما كان مثلا من جهة الشعر مثلا أو نحو هذا. طبعا لابد أن نراعي هذا الأمر.
هذه ليست من الوجه.
نعم صحيح. لابد أن نراعي هذا، حتى تكلم بعض علمائنا في النقاب، في النقاب المعروف للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كلام معروف في هذا، أنه تكلم في النقاب حتى تصور بعض الناس أنه يحرمه ولم يحرمه رحمة الله عليه، وإنما تكلم في صورة يمكننا أن نسميها بصورة نقاب التبرج، أن يكون النقاب كاشفا عن نصف وجه المرأة أو ما فوق هذا، هل هذا يسمى نقابا؟ من مظاهر الفتنة أكيد، من مظاهر الفتنة صحيح.
لذلك ما حرم
نعم
حرم النقاب أو قال لك منع النقاب اللي هو جامعات والحاجات دي اللي هي المحاسبة بالنسبة لحقوق كده
لا احنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده وقلنا ان استغلال بعض شعائر الدين او اموره لاغراض سيئة لا يخول ابدا انكار نفس الامر او نفس الشعيرة يعني، وده شيء سيء طبعا، يعني لو حضرتك تقصد ده شيء سيء اكيد طبعا ده شيء سيء، لكن ما نقدرش نقول لهم اللي انتوا عملتوه ده صح. ما نقدرش نقول لهم ان ايوه طالما ان في استغلال سيء للنقاب يبقى نمنع النقاب، هذا غلط. واعتقد لسه كنا متكلمين على كده في رساله الحافظ ابن رجب رحمه الله. فكم من شخص يستغل شيئا من شعائر الاسلام او اموره لاغراض سيئه، صح ولا مش صح؟ ما هو ممكن واحد مثلا يدخل المسجد ويسرق حذاء اعزك الله، يبقى نقول ممنوع دخول المساجد مثلا؟ مش ممكن، صح ولا ايه؟ وكم من شخص يستغل النقاب عياذا بالله تعالى حتى في الفواحش والموبقات، في الزنا عياذا بالله تعالى. يعني مثلا يلبس النقاب نسأل الله السلامة والعافية، ويدخل للمرأة على أنه من أخواتها أو صديقاتها ويفعل معها الفاحشة عياذا بالله تعالى. طب نلغي النقاب؟ أيوة، بس ده ما يدفعناش إلى إنكار شعيرة ثابتة من شعائر الإسلام. يعني إحنا النصوص اللي وردت في النقاب وما أجمع عليه علماء الإسلام، يعني علماء الإسلام كلهم متفقين على إن النقاب مشروع، مختلفين واجب ولا سنة، واجب ولا مستحب، لكن مجمعين متفقين على إن النقاب ده من دين الإسلام. نيجي إحنا دلوقتي بعد أكتر من 1400 سنة ونقول النقاب مش من الإسلام؟
وما يقبل الجيش برضه أن يقول لك الوجه والكفين ما فيش حرج إن هم يكونوا مكشوفين؟
ما هو ده اللي إحنا بنقول عليه.
حدد على الوجه بس للجميلة أو اللي مش جميلة.
ما هو ده اللي إحنا بنقول عليه، اللي هو اختلاف العلماء في الوجوب أو الاستحباب بس. يعني العلماء اللي بيقولوا ان النقاب مستحب بيقولوا زي ما حضرتك بتقول كده، لكن ما حدش قال ان النقاب ده جاهلي مش من الاسلام خالص. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. نعم.